بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الأمر الثاني أن حديث على اليد هل يستفاد منه حكم الرجوع السابق إلى اللاحق وعدم رجوع اللاحق إلى السابق أم لا؟ فهنا أفاد السيد الإمام قدس سره وكلامه في محله أن حديث على اليد ليس ناظرا لمسألة الرجوع أصلا، فإن مقتضى قوله على اليد ما أخذت النظر لضمان اليد، أي أن من استولى على عينين ضمنها ضمانا تعليقيا في فرض وجود العين، وضمانا فعليا في فرض تلفها. ومقتضى إطلاقه شموله لفرض تعدد الأيدي، فيثبت على كل يد ضمان بمقتضى استيلائها. هذا غالة ما يدل عليه على اليد. وأما لو أن المالك رجع إلى السابق وغرمه، هل يرجع السابق على اللاحق أم لا؟ ولو رجع المالك على اللاحق وغرمه، هل يرجع اللاحق إلى السابق أم لا؟ فإن الحديث ليس في مقام البيان من هذه الجهات، وإنما هو في مقام البيان من جهة أن من استولى على عين لها. فإذا تعدد الاستيلاء تعدد الضمان. أما إذا غائب أحد الضامنين للمالك، فهل له أن يرجع إلى غيره أم لا؟ فهذا أمر لا نظر فيه أو مما لا نظر إليه في حديث على اليد إطلاقا. إذا فمسألة الرجوع أي الرجوع السابق إلى اللاحق بالعكس أو بالعكس، هذا لابد من استفادته من دليل آخر، فالمرتد القلائل مثلا، وأما استفادته من حديث على اليد فلا. هذا هو الأمر الثالث وهو في محله. الأمر الرابع على فرض تلك التي على اليد على المسألة، وهي مسألة الرجوع، أو لو كان عندنا دليل آخر يدل على مسألة الرجوع، فما هو أولها هذا الحكم المتسالم عليه أن السابق يرجع إلى اللاحق وليس العاقد. فهنا وجوه ذكرت. الوجه الأول ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره ومحصل كلامه في أمرين. الأمر الأول أن مفاد على اليد بالنسبة إلى السابق حكم تكليفي، وبالنسبة إلى اللاحق حكم وضعي، بمعنى أنه إذا استولى شخصان على عين على نحو التعاقب، فعندما انتقلت العين إلى اليد الثانية تلفت. فهنا ما يستفاد من قوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي بالنسبة إلى اليد الأولى مجرد حكم تكليفي، وهو أنه يجب على اليد الأولى رد العين التي استولت عليها. وأما المستفاد من على اليد ما أخذت حتى تؤدي بالنسبة إلى اليد الثانية والضمان وحكم وضعي، لأن العين تلفت تحت اليد الثانية، فمقتضى تلفها تحتها واشتغال الذمة بها، لا أنه تخاطب اليد الثانية تكليفا بوجوب الرد. إذن فمفاد على اليد مختلفون. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا غرمت اليد الأولى للمالك فبما أنها عليك أن تردها إما بنفسها أو ببدلها. إذن يصح لليد الأولى يعني للشابر أن يرجع إلى اللاحق بعد أن تفعل الغرامات، لأنه ملك العين الثالثة، فله أن يطالب اليد اللاحقة بها أو ببدلها. بينما إذا رجع المالك إلى اليد الثانية وغرمها، ليس لليد الثانية أن ترجع إلى الأولى. والسر في ذلك أن اليد الأولى لم تتلف العين تحتها، وإذا لم تتلف تحتها لم تخاطب إلا بحكم تكليفي فقط.
Bye.
ذلك كان اعتبار النصر حكما وضعيا، فهما سنخان من الشاعر تبع اختلاف الداعي واختلاف الغرض. لذلك لا وجه لانتزاع احدهما من الاخر، فعلى غير ما يكون كلام صاحب الجواهر من هذه الجهة سليما. الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم ومناقشة إثباتية أن حديث على اليد فاده واحد، فلا وجه لأن يستفاد منه الحكم التكليفي في حق الغاصب الأول، وحكم مضعي في حق الغاصب الثاني عندما فاد واحد إما التكليفي أو الوضعي. ودعوى أن العين لما تلفت تحت يد الثاني كان الثابت في حقه حكما وضعيا، هذه دعوة غير صحيحة، لأن تلف العين تحت يد الثاني بتلف سماوي لا علاقة له بالمطلب، فملاك الضمان في الثاني هو اليد وليس التلف، وملاك الضمان في الأول هو اليد أيضا وليس شيئا آخر. فبما أن المقتضي للضمان في كليهما واحد وهو اليد، فلا معنى لأن يستفاد من حديث على اليد في حق الأول حكم تكليفي وفي حق الثاني حكم وضعي، بل مفاده بنسق واحد في تمام مقاصده. وهذا إشكال صحيح، إشكال على إثباتي على ما ادعاه الشيخ من دلالة الحديث. الاعتراض الثالث، لو كان في المسألة ذا حكم تكليفي بمعنى أنه لم يقاطع السابق الغاصب الأول إلا بحكم تكليفي بوجوب رد العين أو بدلها عند تلفها، لكن على نحو الحكم التكليفي لا على شغال الذمة، فلازم ذلك أن ليس لمالك العين أن يستخرج غرامة عينه من تركة الأول. يعني لو فرضنا أن الغاصب الأول توفي، فليس لمالك العين يرجع إلى ورثته لأخذ غرامة العين من التركة. المفروض أن الغاصب الأول ليس مدينا، وإنما كان مخاطبا بحكم تكليفي فقط. كما أن لازم هذا الكلام أنه ليس لمالك أن يوقع صلحا بينه وبين القاصد الأول حتى مبلغ معين، فإن صلح فرع اشتغال ذمة الأول بشيء للمالك، فإذا لم أقم باشتغال ذمته فلا قطعا صالحا حديثيا ما أعظم، وليس الضامن. فإذا كان الضامن خصوص من تلفت العين تحت يده، إذن حتى لو تعدت إلى عشرة أو مئات ليس لأحد منها أن يرجع إلى غيره إلا الأخير، وهو من تلفت العين بيده، لأن الجميع مختاط بحكم تكليفي غير من تلفت العين في يده. وهذا مخالف لما تسالم عن صح الرجوع الأول للثاني والثاني للثالث والثالث لمن تلفت العين في يده. الإيراد الخامس ما سبق ذكره آنس من أنه ليست الغرامة إلا جبر الخسارة وليس معاوضة قهرية، فالسابق إذا غرم قيمة العين للمالك فالعين لم تدخل في ملك الغارم للغرامة، لأن الانتقال إلى ملك شخص يحتاج إلى سبب، وليس في المرتكب العقلاء أن سبب الغرامة سبب لانتقال المال إلى ملك الغارم. إما أن الغرامة ليست موجبة انتقال العين في الملك إلا من غرم قيمتها فالالتزام ساقط لأنه يبتني على صحة هذه النقطة. الاعتراف السادس والأخير هو أنه أما أن المالك أن يرجع إلى أي منهما، فلو فرضنا أن الأيدي على العين تعتاد، فإن المالك الأصلي أن يرجع لكل واحد من هذه الثلاثة، وإن رجع إلى الأول وإن رجع الأول للثاني وإن رجع الثاني رجع للثالث. المالك لأنه يملك العين يرجع لكل من وضع يده على العين غصبا. إذا تصورنا هذا الأمر في المالك، نتصوره في الغاصب أيضا. لو فرضنا أن الأيدي عشرة ورجع المالك إلى الغاصب الأول وأخذ منه الغرامة، فهنا على مقتضى كلام الجواهر أن الغاصب الأول ملك العين بعد دفع قيمتها للمالك، فإذا صار الغاصب الأول مالكا للعين الآن بعد دفع قيمتها للمالك، إذن يحق للغاصب الأول أن يرجع إلى الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس إلى العشرة لأنه مالك. فكما أن للمالك الأصلي الرجوع إلى أي من العشرة لأن كل واحد منهم وضع يده وضعا عدوانيا على العين، فكذلك من حق الغارم الأول الذي اقترب قيمة العين فملكها أن يرجع فيما ملكه إلى كل يد استولت على العين، وهي جميع الأيادي اللاحقة. العالم الأول، الظروف العالم الأخير أيضا. فالعالم الأخير الذي تلفت العين تحت يده من حقه أن يرجع إلى العالم الأول. يعني لو فرضنا أن المالك أرجع إلى الغاصب الأخير، رجع إلى الغاصب الأخير الذي تلفت العين تحت يده، من حق الغاصب الأخير أن يرجع إلى الغاصب الأول ليأخذ ما يعادل ما غرمه على العين للمالك، وسر رجوعية المبالغ، لأن الغاصب الأخير الذي تلفت العين تحت يده بعد أن بدأت قيمة العين صار مالكا للعين، وبما أنه صار مالكا للعين فيحق له الرجوع لكل يدي استولت على ملكه. ومنها الغاصب الأول عفوا. إذا لا نفهم الفرق بين المالك الأصلي والملك الجديد، فنقول المالك الأصلي له أن يرجع إلى أي واحد من الثلاثة، بينما المالك الجديد إذا كان هو الأخير الذي تلفت العين تحت يديه وبذل قيمة لها وصار بعد نزل القيمة مالكا لها، هذا المالك الجديد للعين تحت يديه له أن يرجع في قيمتها التي انسبق. هذا النظام مناف لمالكيته، فإن اقتضى مالكيته للعين أن يرجع إلى كلية استولت على العين كالمالك الأصلي تماما. فهذه عدة اعتراضات على كلام صاحب الجواهر قدس سره، ويأتي الكلام في الوضع الذي طرح الشيخ الأعظم نفسه لحل المشكلة، وما أورد عليه من قبل المحققين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الصوت بدون الصورة زين أفضل، لأن الصورة تأخذ شوي سوي الضغط أعلى على الإنترنت والإنترنت تعبان اليوم.
Thank you.
الإنسان هو يوحد.
إذا مساجدين دروس يعني سيدنا حتى كتاباتهم، لأن إحنا اليوم في السعودية هنا عندما ما صار واضح فالتسجيل ما بينفعنا اليوم، إذا مساجدين عندكم حتى يرسلوهم
لو قاتل ما سجلوه
ما سجلوه
لو قاتل
يلا إحنا نأخذ المكتاب اللي سجلناه ونسجل إن شاء الله بكرة يسجلونه
سجلنا نصاب نصاب
بس يعطونا تليفون ثابت أرضي أحسن من الجوال سيدنا.
تليفون ثابت أرضي.
يعني إذا يصير تليفون ثابت يمكن يصير أحسن من تليفون الجوال.
إيش التليفون؟ التليفون بيشتغل ثابت.
لا عندكم عندكم أنتم.
إيه خلاص ما في تليفون ثابت.
إيه خلاص مشكلة إحنا التليفون تليفون بيت الشيخ تبريز هذا.
وايراته هاد
هي نصابنا. ها؟ موجود هني التليفون عندنا موجود بس نصابكم انتو بس.
بس نرسل له التليفون، يصير الصوت على التليفون والصورة على امه.
خلاص مو مشكلة. هذا عنده سؤال سيد يمني سيدنا. أقول سيدنا، لا تفكر في مسألة أن البدل اللي هو محاولة قهرية أنه جبر للخسارة، يعني قلنا أنه لو أعطى البدل وكانت محاولة قهرية فبقية العين الثالثة هي زيادة على ما كان يملكه المالك المسكين، يعني ما وجه هذه الزيادة؟ كيف دخلت في ملكه؟ يعني هل هو يستحقها؟ الآن عنده بدل مساوٍ لقيمة التالف وعنده بقية التالف وقد يكون له قيمة معينة ولو كانت قليلة مثلا، يعني والآن عنده حقه وأكثر من حقه.
قلت لكم سابقا سيدنا قبلكم مسألة سابقة، قلت أمس أن الباقي يدخل في ملك الغارم، المرتكز العقلائي يرى أن الأجزاء الباقية من العين تدخل في ملك الغارم، بس هذا لا يثبت ملكيته التالف، البحثنا هل يملك التالف أم لا، أما الأجزاء الباقية يملكها الغارم، لكن الكلام في ملك التالف.
أحسن الله عليك، لأنه أمس الصوت انقطع ما سمعت الجواب كاملا. جزاكم الله خيرا.
جواب الأخير
سيدنا بالنسبة لدرس الأصول، يعني عندما ذكرتم أنه إذا أوجب العلم أو لم يوجب العلم، هذا الكلام مقصودكم أوجب العلم عند المنذر بالحذر، العلم بالحذر بحذر المنذر، أم أوجب العلم عند المنذر بصدق هذا الخبر وعدم صدقه؟ يعني المراد بالعلم ما هو؟ هل هو لدى المنذر أم المنذر؟
عند المنذر، المنذر
وليس عند المنذر.
لا.
وفي جوابكم يعني عندما قلتم أنه التحفظ على الملاك، هل هو أيضا منصب على المنذر أم لا؟ رجعتم إلى المنذر أنه هذا سوف يفعل.
لا، إلى المنذر.
المنذر نفسه.
المنذر الملاك في حذر المنذر بعد أن يحصل له العلم بصدق المنذر.
وكيف سيفوت الغرض لو كان هناك تقييد؟
وكان هناك شنو؟
تقييد للإطلاق، أن الوجوب وجوب الإنذار إنما هو في حال فرض حصول العلم،
العلم لدى المنذر أم المنذر يعني؟ كيف سيفوت الغرض؟
أقول لو كان الإنذار فيقال للمنذر لا تنذر إلا لا يجب عليك الإنذار إلا إذا حصل العلم للمنذر. إذا لم يحصل العلم للمنذر لا يجب عليك أن تنذر.
لكن هنا سيكون يعني توقف الإنذار على حصول العلم عند المنذر، وحصول العلم على المنذر متوقف على حصول الإنذار.
حينئذ
نعم
ما يحتاج، الإنذار متوقف على حصول العلم لدى المنذر.
نعم.
فبناء على هذا إذا شك المنذر هل سيترتب على إنذاره العلم أم لا؟ فلا يجب عليه الإنذار. نعم.
يعني كيف نتصرف؟
وهذا يعني فوت الغرض.
لا بس، لكن ما تصورنا أنه يعني يحصل له علم أو لا يحصل له علم قبل الإنذار، والمعلوم الذي نحن علقنا عليه هو العلم عند المنذر، وهذا لا يحصل إلا بعد الإنذار.
لا دخل، ممكن وجدانا أن يعرف الإنسان أن كلامه سيحدث علم للآخر أم لا. يعني من الممكن أن يقول إنسان أنا أدري كيف يحصل العلم للآخر أم ومتى لا يحصل العلم له، يعني هذا يعتمد على طريقة الإنذار.
صحيح. أحسن الله عليكم سيدنا.
لكن مولانا كيف نتصور أن المنذر يحصل له العلم من إخبار الواحد؟ يعني غالبا هذه صورة تصير نادرة الوقوع مولانا.
ولهذا نقول هذا يعني هذا يؤكد الإشكال، لأن هذه الصورة نادرة الوقوع. فلأن هذه الصورة نادرة الوقوع فلو قلت